بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي نتكلم به من المواضيع المهمة الحساسة على واقع الأمر وليس ادعاء نظريا، وهو حماية اللسان وصونه. هذا اللسان رتب الله عز وجل عليه أجورا عظيمة، كما أنه قد يجني الإنسان على نفسه بسبب كلمات. ولذلك مما يبين خطورة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها الدرجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار. الأول موفق، وفقه الله إلى كلمة طيبة وأراد به خيرا فكانت سبب رفعته وهي كلمة، والآخر بسبب شقوته لم يحل الله عز وجل بينه وبين الوقوع في المنكر، ووقع في ذلك فوقع في سوء أعماله، فتكلم بكلمة أذهبت دينه ودنياه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة نتعامل بها مع هذا اللسان، وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا لسان يا لسان، قل خيرا تقنم أو اسكت عن شر تسلم. الغنيمة تكون باستعمال هذا اللسان في الطاعات، ولذلك من أسباب صيانته وحمايته أن يتكلم المرء بطاعة الله عز وجل ويأتي من خلاله بمحاسن الصفات، وأن يجتنب المنكرات ومساوئ الأخلاق والسلوكيات. على هذين الأصلين يستطيع الإنسان أن يقوم لسانه ويراقبه، فإذا رأى منه زيادة في الخير فعلم أن ذلك من فضل الله وإحسانه وجوده أن وفقه لذلك. لذلك إخواني، الواجب على الإنسان أن يتحرى دائما وينظر في أقواله، هل مما يزيده من الله قربا أم أنه يكون زيادة في شقوته. فتح الله أبواب الخيرات المتعلقة بهذا اللسان، بل رتب الله سبحانه وتعالى عظيم الأجور على ما يتكلم به المرء. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. انظر، هذه الأعمال كلها تدخل في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أن الحسنة بعشر أمثالها، على حسب يقين الإنسان ودينه وزيادته على قدر ما يكون له من الأمور المضاعفة. ولذلك أقل الأمور كلفة مع عظمتها يستطيع المرء أن يحصل من خلالها على الأجور العظيمة. تخيل لو أن المرء أشغل لسانه في قراءة كتاب الله عز وجل، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من قرأ آية من كتاب الله كان له 10 حسنات، 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الذكر، وهذا أعظم الذكر، أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل من خلال لسانه ويذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، كما وصف الله عز وجل أحوال المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فيقرأ من كتاب الله عز وجل ويكثر القراءة ويتزود من الخيرات، لا سيما في مواسم الخير التي تتضاعف فيها الأجور. انظر كم رتب الله سبحانه وتعالى على الأذكار من الأجر العظيم الذي يأخذ بها الموفق، ولا يحرم منها إلا من حرم حقيقة، لأنها لا تكلف وقتا ولا تكلف جهدا ولا تحتاج إلى وضوء ولا جلسة معينة ولا سمت معين، إنما يتزود الإنسان بلسانه من الأذكار الشرعية فترفع بها الدرجات. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. انظر كلمات يسيرة لا تكلف الإنسان شيء، وتجعل هذا الإنسان لاهجاً في ذكر الله عز وجل، لأن من اعتاد الكلام الحسن استقام لسان، لأن هذا اللسان يغرف ما في القلب. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول له اتق الله فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. وتكفر اللسان أي أنها تخضع له خضعانا شديدا، أو أنها تكفره أي أنه تذكره بكفرانه لنعمة الله، أي أنه إذا لم يفعل هذا الفعل الحسن أنه يستقيم على طاعة الله عز وجل. لماذا إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا؟ لأن هذه الألسنة إنما هي مغاريف القلوب، هذه الألسنة تغرف للمرء ما يكون في قلب صاحبه. لذلك كان بعض السلف يقولون إذا كان لك صاحب فأغضبه فستعلم إن كان صاحبك أو لا، قاعدة وضعوها، لأن الإنسان إذا غضب إذا كان ذا سمت حسن ويراعي الوفاء ويراعي المروءات لا يتكلم بكل شيء، وإذا كان على عكس ذلك تكلم في كل ما يؤلم صاحبه وأخرج كل ما في جعبته حتى الأمور الخاصة التي أدلى بها له. هذا خطورة اللسان وعظم ما يترتب عليه الأجور بأقل الأذكار. قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر كلمة سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم خففها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها بصيغة القلة وبين ما يترتب عليها. يقول صلوات ربي وسلامه عليه كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم تأخذ من الإنسان هذه الكلمات من الوقت، ومع ذلك رتب عليها هذا الأجر العظيم حينما يحتاج الإنسان إلى ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومع ذلك هاتان الكلمتان أثقل ما يكون في الميزان، وحبيبتان إلى الرحمن، يعني أنك تعمل بشيء يحبه الله عز وجل، ومع ذلك خفيفتان على اللسان. ولما تنظر إلى حكمة الله تنظر إلى كم من الناس من يحرم هذا الخير العظيم، خير عظيم. حتى نعرف إخواني أن هذه الطاعات إنما هي توفيق من الله. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته لمعاذ حينما قال له إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من الأمور التي تندرج في هذا الباب الكلام الحسن، الكلام الحسن، أن يتعامل الإنسان مع الناس بالكلمات الحسنة كما قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، يتكلم بالكلام الجميل، يرد على الناس باللفظ الجميل، يعود لسانه على الكلمات الجميلة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة؟ تخيل، صدقة، صدقة، يعني تكون صدقة للمرء حينما يتكلم بألفاظ حسنة، حينما يتحفى شخص، حينما يسأل عن صحته، حينما يجبر خاطره، يجبر كسره، يواسيه في شيء. الكلمة، لك أن تتخيل كل كلمة تدخل في هذا الوصف تكون من عداد الصدقات. كم من الناس محروم، ما وفقه الله عز وجل للفظ حسن، يتعامل مع الناس بالجلافة، ويتعامل مع الناس بالصفاقة، ويتعامل مع الناس بالوقاحة أجلكم الله، بحجة أنه إنسان أريحي وأنه يتكلم في كل شيء وأن الذي في قلبي على لساني. الأحمق هو الذي قلبه على لسانه دائما، بل إنه لابد أن يفلتر ما يقوله من الألفاظ حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي الآخرين، ويعرف هل هذه الكلمة لها موضع أو لا. يمازح صاحبه
بكلام فيأتي بأقسى الكلمات بحجة أنني أريحي وأنا أمزح، وهو قد جاءه بطعن قد طعن منتصف القلب بسكين دامية، وهو مع ذلك يقول أنا كنت أمزح. كلمة طيبة، صدقة، تكلم المرء ما يضره أن يتكلم بكلمة طيبة، يدعو لهذا، يواسي هذا، يفزع مع هذا بكلام طيب يواسيه. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بصورته الحقيقية مرتين، غيرها كان يأتيه بصورة رجل، لكن رآه بصورته الحقيقية مرتين. لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالرسالة قال رأيت جبريل له 600 جناح، الجناح منها سد الأفق، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأخذني فغطني، يعني ضمني حتى أدركت الجهد، تعبت. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة وليس لا أريد القراءة. يقول فتركني ثم غطني، فعل ذلك 3 مرات. ما الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بردت عظامه وخاف، وجاء إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول دثروني دثروني، لأن الإنسان إذا خاف تبرد عظامه. فأدفأته خديجة ووضعت عليه ما يستره من البرد، فلما هدأ عليه الصلاة والسلام قال لها والله لقد خشيت على نفسي. انظر إلى الكلام الموفق، وخديجة توها ما تعرف، للحين ما بلغها أنه أرسل عليه عليه الصلاة والسلام، قال والله لقد خشيت على نفسي. انظر إلى جبر الخاطر والتذكير بالمعروف وعمل المعروف السابق، وأنك تجبر خاطر من حولك وأنك تجبر كسرة. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل العاجز وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يأتي صاحب لك مكسور أو مسه ضرر، ما الذي يضرك أن تأتيه بكلمات تواسيه وتأتيه بما يجبر خاطره وتثبته بعد أن حصل له شيء من الاهتزاز؟ باب اللسان باب واسع للأجور، وتحمل هذه الصفة أنك تدخلها في قول النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. ومن الأمور التي يصان فيها اللسان أن المرء يبتعد عن الآثام والمعاصي ومساوئ الأخلاق في لسانه، ولذلك حرم الإسلام الكذب، وحرم الإسلام الغيبة، وحرم النميمة. النميمة هي أن ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يأتي حتى وإن كان صادقا يأتي إلى أخ فيحرضه على أخيه وشقيقه، ويأتي ليذكره بمواضع الخلل، يأتي ليدخل بينه مدخل السوء فيذكره بتجارة بينه وبين أخيه قد كسدت، ويقول هي ماضية في الزمن الماضي. إيش معنى لما دخلت معه كسدت هذه التجارة؟ فيبدأ يفتح ثغرات في العلاقات بين الناس. يأتي إلى شخص فيقول فلان يتكلم عليك بكذا وكذا، وهو فعلا ممكن تكلم عليه، لكن ممكن تكلم عليه في حالة غضب. لو أنه نقل السياق، نقل السياق لما حصلت مشكلة. يعني الحين في واحد يجيك يصير بينه وبين صاحبه أو يحرضونه بكلام ويقول كلام مؤذي. السلف يقولون سبك من بلغك السب، هذه الكلمة طارت مع الهواء، الذي جاء ونقلها إليك هو ضربها في وجهك، ممكن يقول عليك كلمة قاسية. لو أنه بحث عن السياق شاف أن حطوك في حلقة، أنت ليش ما تصير مثل فلان، ليش ما تصير، مرة سكت مرتين، ممكن سبك آخر شيء. سبك من بلغك السب طارت مع الهواء، يأتي فينقلها بلسان الناصح وهو إنما لا يريد إلا شرا. لذلك قالوا نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. يقول ابن عباس مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين، بقبرين، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، ما يعذبان بكبير في نظر الناس لكن عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني أنه لا يتنظف من البول، تناله النجاسة فتكون صلاته باطلة لأنه متلبس بالنجاسة. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدين من نخل رطبين ووضعهما على القبر وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، كم من الناس يقع في النميمة، يقع بالبلاسة ويتكلم بكلام لا يليق بالرجل أن يفعله. ولذلك تجد الناس كانوا يتحرزون بالألفاظ حتى مع الأعداء. لما تجد قصائد العرب القديمة وتجد قصائد حتى البادية تجده يخاصم الرجل ويقاتله، ثم لما يذكر أفعال أصحابه يقدمها بثناء على صاحبه الذي كان عدوا له وكان معه في المعركة. مبادئ وقيم وشيء من النقاء العاري الذي لا يدركها إلا أفاضل الناس. الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. تخيل الإنسان الذي تبغضه وتكرهه، تتكلم عليه وتقتابه، ثم زيادة على بغضك في الدنيا يأتي يوم القيامة فيأخذ من حسناتك. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس منا من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ويأتي قد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه فأدخل النار. هذه الخسارة. ورأس الأمر كثرة مخالطة الناس ليس فيها خير، كثرة مخالطة الناس شر. ولا سيما إخواني في مرحلة من مراحل العمر يجب على الإنسان أن يقتصر على أناس من أصحابه، أناس لا يبحث بعد ذلك عن علاقات جديدة، لأن العمر لا يستوعب. يجلس ممن يعينه على الخير والكلام، كما يقول السلف، يقولون: في كثرة الكلام غنية عن الكذب. الحروف كثيرة والكلام واجد والمجالس متنوعة، يأتي للمجلس الذي يكسر فيه الروتين ولا يكون فيه منكرات. لذلك هذه الأمور من الأمور المهمة، الكذب وما يترتب عليه. يأتي المرء فيرى أنه لن يكون له مكانة إلا من كذب، وكان السلف يقولون: لا يكذب الرجل إلا من مهانته. الرجل لا يكذب، صحيح أنه لا يكون صريح في أمور حياته الخاصة ويفتح حياته للناس جميعا، لكن مع الأمر كله لا يكذب. لماذا تكذب؟ ما الذي يملكه لك الناس من ضر ونفع حتى يأتي المرء فيكذب؟ يمدح إنسان وهو لا يستحق المدح، ما يجوز، حرام. يأتي إنسان يقول أنت وأنت، وهو يعرف أن هذا الرجل فاجر، يعرف أن هذا الرجل مقصر، يعرف أن هذا الرجل بخيل، يعرف أن هذا الرجل فيه من النذالة ما فيه، لكن يرجو منه مصلحة فيمدحه. ما الذي ينجيك من الله؟ أنت تغرها الآن. النصيحة أن تأتي فتقول له: يجب عليك أن تتجنب هذه الأخلاق، هذا لا يصلح. إن صلح حاله وإلا أدبر عنه. الكذب مصيبة المصائب، يجعل المرء يتلبس بثوب ليس له. يسألونه عن رجل في زواج ولأنه يغار منه، أو امرأة تغار من امرأة ويسألونها عن فلانة وهي ترى أن بناتها لم تتزوج، وهي تريد أن وكأن هي التي أوقف الزواج بناتها، فتذمهم على أمل أنهم يخطبوا منها. أوهام يعيش الناس، أوهام. يأتي المرء فيتلبس ثوب. يأتيك بعض الناس يسألك عن رجل وأنت تعرفه في زواج ابنته، وضع بنتك مكانه، وتأتي مع ذلك وتثني عليه. خصوصا الشباب يعرف أن بعضهم ممكن أنه صاحب حبوب وأنه راعي مخدرات. الله وسع لك بالعذر، لا تفصل. جاك يسألك قل ما يصلح لك، بس ولا أفصل. قال ليش؟ قال أنت مو سألتني واثق، ما يصلح لك، غيرها ما عندي. عشان لو جاك، لأن في بعض الرجاجيل مع الأسف يسأل الرجل على شخص وبعدين يجي يقول له فلان قال لي ويدخل بحرج. أنت اجعل عذرك عام، قل ما يصلح لك. إذا جاء قل أنا أقصد الجينات، يعني طريقتكم في المعاملة كذا، يبي يعطيه خليه يعطيه، أنت بريت الذمة. ما أجي أثنيني على رجل أعرف أنه شر لأنه يقرب لي، أو أن تجي مرة تروح تخطب لعيالها، أو رجل يخطب لي ولده وهو يعرف أنه صاحب مخدرات أو صاحب حبوب أو عنده شيء يقسم ظهر المرأة بحجة أنه إذا تزوج يعقل. العقل يشترى، هو لم يستطع أن يصلح نفسه، ولم يصلح أبوه، ولم يصلح الناصح. تأتي امرأة مسكينة تصلحه وتكون عنده عاطفة على أمل يكون عنده عاطفة على أبنائه فيعتدل سلوكه. هذه من الأمور المخلة، وليست الأمور التي لا تخل بالعدالة، المقصود التي يكون فيها قسم الظهر. ما الذي يبرئ ذمتك؟ أنت الآن كذبت وترتب عليها هلاك إنسان في مصيره، وأنت الذي تسببت عليه بهذا الهلاك. ولذلك إخواني، القاعدة في هذا اللسان هو ما ذكرناها في بداية الأمر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي الصمت نجاه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله في حديث يحسنه أهل العلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا، لأن كثيرا من الكلام ليس فيه إلا الموبقات، فصمته عنه سبب لنجاته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. سامحونا طولنا عليكم.